بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ورد في الرواية فيما ناجى الله به موسى عليه السلام: يا موسى لا تطول في الدنيا أملك فيقسو قلبك والقاسي القلب مني بعيد والقاسي القلب مني بعيد. ما زال الكلام فيما أفاده المصنف في تلخيصه لما المسائل الثلاث التي بحثناها، وكانت الخلاصة أن هناك فرق بين الزيادة والنقيصة، فالجوز بنقيصته سهوا وعمدا بحسب القاعدة الأولية يبطل المركب، أما بلحاظ الزيادة فإنه لا يبطل المركب لجريان البراءة. ولكن هذا التفصيل بين النقيص والزيادة غير موجود في الصلاة، إذ يستفاد من أدلة الصلاة حكم واقعي، وهو أن كل ما يبطل بالإخلال به سهوا يبطل بزيادته عمدا وسهوا، والنقيص بحسب الفرض تبطل المركب سهوا، فإنه تكون الزيادة للجزء أيضا مبطلة عمدا وسهوا. وحينئذ يقول المصنف: أصالة البراءة التي أجريناها في مورد الزيادة التي كانت تقرر عدم البأس بالزيادة العمدية معارضة بعدم القول بالفاصل مع قاعدة الاشتغال، فهنا توجد معارضة بين أصالة البراءة في لإثبات عدم مبطلية الزيادة، وبين شيء آخر وهو عدم القول بالتفصيل بين النقيصة والزيادة في مورد الصلاة المعتضد بقاعدة الاشتغال التي تقرر بطلان العبادة. فحينئذ نقول: تارة نبني على أنه يجوز الفاصل بين حكم النقيصة والزيادة بلحاظ أن الحكم ظاهري، ويجوز التفصيل بين المتلازمين في الأحكام الظاهرية، وتارة نبني على عدم جواز التفصيل ولو كان الحكم ظاهري، فهنا يختلف الحكم في الموردين. بيان ذلك: يقول الشيخ الأعظم: المستفاد من الأدلة في باب الصلاة قضية واقعية، حكم واقعي، أن كل مورد يبطل الجزء أو يبطل المركب بالإخلال بالجزء نقيصة فيبطل بإخلاله زيادة، هذه ملازمة واقعية، حكم واقعي، وعلى مستوى الحكم الواقعي لا ينفكان. ولكن تارة نحن نثبت أن النقيصة أو النقيصة مبطلة بأصل عملي، أو العكس، أو الزيادة صحيحة بأصل عملي، فهل يصح التفكيك بين المتلازمين واقعا على مستوى الحكم الظاهري والظاهر أو لا؟ فإن بنينا على أن الشارع يفكك شرعا بين المتلازمين واقعا، ومثاله المعروف، لو فرضنا أن المكلف كان عنده ثوب نجس وأصابه ماء، والماء أيضا مشكوك النجاسة والطهارة، ففي هذه الحالة ذهب جمع من الأعلام أنه بالنسبة إلى الثوب نستصحب الحالة السابقة وهي النجاسة، وبالنسبة إلى الثوب وبالنسبة إلى الماء نجري استصحاب الطهارة أو أصالة الطهارة، لأن الماء نشك هل أنه كور مثلا أو ليس بكور. ياي عندنا ثوب متنجس وعندنا ماء كور، وشككنا في بقاء تنجس الثوب بأن الماء مثلا كور فيطهر أو لا يطهر، نستصحب النجاسة في الثوب. شككنا في الماء أنه كور انفعل أو لم ينفعل، نجري استصحاب الطهارة أو أصالة الطهارة، مع أنه لا تفكيك واقعا بينهما متى ما ثبت واقعا أن الثوب نجس، وإذا أصاب الماء يتنجس الماء، واضح؟ أو أن الماء إذا ثبت مثلا أنه طاهر وقلنا أن الماء غير الكور يطهر الثوب المتنجس، صار الثوب طاهر. إذن بالأخر الحكمين متلازمين واقعا، لكن على مستوى الظاهر يمكن التفكيك بين اللوازم. فإن بنينا على صحة وجواز الفاصل بلحاظ الحكم الظاهري كما هو مذهب صاحب الفصول والمحقق القمي قدس سره، من طرح هذه المسألة هنا قالوا بل يجوز التفكيك، فيقال في باب الصلاة إذا ثبتت أنه النقيصة لا تخل بأصل عملي فإنه لا مانع من البناء، أو صف الله العكس، إذا ثبت أن النقيصة نعم تخل لأجل أصل عملي فلا مانع أن نلتزم بأن الزيادة لا تخل ببركة البراءة عند الدوران بين الأقل والأكثر، وإن كان واقعين هما متلازمين، وكذا العكس، لأن متلازمة من الجهتين، وكذا لو ثبت ببركة أصل أجريناه أن الزيادة غير مبطلة فنمكننا أن نتشبث بأصل عام يثبت أن النقيصة مبطلة، فإن التفكيك بين الحكمين المظاهريين بمكان من الإمكان. فإذا كان التفكيك على مستوى الأحكام الظاهرية وما تقتضيه الأصول العملية فإنه حينئذ نعمل على مقتضى القاعدة إذا أثبتنا أحد المتلازمين بأصل عملي يا إن شاء الله، فنقول نبقى على القاعدة أن الإخلال بالزيادة لا يضر لأصالة البراءة، وأما الإخلال بالنقيصة فيضر ببركة استصحاب عدم تحقق الجوز أو ما شاكل ذلك. عدم تحقق الجوز فيبطل المركب، نعم، لأنه أثبتنا نقصان الجزء، بل فيثبت بطلان المركب، أو استصحبنا عدم حصول المركب فأثبتنا البطلان. خب. وأما إذا بنينا على أنه هذه الملازمة التي استفدناها من الأدلة ملازمة واقعية ولا يمكن التفكيك بينهما حتى على مستوى الظاهر، أو أننا استفدنا من الأدلة أن التلازم عام يشمل الواقعي والظاهري، متى ما ثبت أحد المتلازم واقعا أو ظاهرا ثبت المتلازم الآخر. إما أصل الملازمة عامة يا شيخنا، أو أن الملازمة واقعية ولكن لا يصح التفصيل بين الأصول لأن الأصول لوازمها حجة مثلا، ولا يصح التفكيك في الأصول العملية على مستوى الأحكام الظاهرية. إذا كان كذلك فما هو المحكم حينئذ؟ هل المحكم البراءة أو أصالة الاشتغال التي تدعم عدم القول بالفاصل؟ المتعين هو الثاني، لأن أصالة الاشتغال تدعمها عدم القول بالفاصل، تدعمها الملازمة المستفادة من الأدلة أو من الإجماع. ومع وجود الملازمة أصلا لا معنى للتشبث بالأصل العملي، فالمحكم هو بل فالمحكم هي الملازمة المعتضدة بقاعدة الاشتغال. قال لكن التفصيل بينهما، يعني بين النقيصة والزيادة، غير موجود في الصلاة. إذ هذا مستفاد من إجماع، من أدلة، حكم واقعي، قضية واقعية. كل ما يبطل بالإخلال به اللي هو النقيصة سهوان يبطل بزيادته عمداً وسهوا. فأصالة البراءة التي أجريناها في المسألة الثانية الحاكمة بعدم البأس بالزيادة معارضة بضميمة عدم القول بالفاص، كل ما يبطل الإخلال به كذا كذا. هذه القاعدة شنو؟ عبارة بضميمة عدم القول بالفاص بأصالة الإش الاشتغال. الحاكمة ببطلان العبادة بالنقص سهو. سهو نخش عبارة بالحاكمة بشنو؟ نعم. فإن جوزنا الفاصل في الحكم الظاهري كما هو مذهب صاحب الفصول، مذهب القمي الذي يقتضيه الأصول العملية فيما لا فصل فيه من حيث الحكم الواقعي، فيعمل بكل من الأصلين، تجري أصالة البراءة بلحاظ الزيادة، وتجري استصحاب عدم تحقق المركب وأن المأتي به غير مطابق للمأمور به، عدم جعل البدال كذا. هذه الأصول أجريناها في المسألة الأولى، هذا أصل عملي هذا، وكل يجري في ميدانه، ولا نتشبث بالملازمة لأن الملازمة واقعية ويصح التفصيل في مستوى الظاهر. وإلا شنو إلا؟ إن قلنا بأنه لا يجوز الفاصل في الأحكام الظاهرية، فاللازم ترجيح قاعدة الاشتغال على البراءة كما لا يخفى، لأن قاعدة الاشتغال معها شنو؟ معها قاعدة عدم القول بالفاصل الذي هو مستفاد من الإجماع أو من الأدلة، فلا محل للبراءة للورود. واضح؟ للورود، لأن البراءة لا تتكلم مع وجود إجماع أو مع وجود دليل اجتهادي، فسيكون المحكم هي أصالة الاشتغال التي معه في صالح ماذا؟ عدم القول بالفاصل في مورد بل على قاعدة البراءة. البراءة الأعلام قالوا الأولى أن يعبر فاللازم ترجيح، مو قاعدة الاشتغال. قاعدة الاشتغال عندك أمارة هنا، ترجيح شنو؟ عدم القول بالفاص، عدم ترجيح الملازمة التي ذكرناها على البراء، على البراء كما لا يخفى. نعم متوافقين، يعني الأصول متوافقة، قاعدة الاشتغال تتوافق مع شنو؟ الملازمة. هل القاعدة الاشتغال موجودة أصلا مع وجود الملازمة الاجتهادية؟ الأحكام العقلية معلقة على عدم تدخل الشرع إثباتا أو نفيا. فقاعدة الاشتغال لا وجود لها أصلا. ليش؟ لأن عندي ملازمة واقعية. فالذي حقيقة يقدم على البراء يرفع موضوع البراء البيان، رفع عن أمتي ما لا يعلم. هذا صرنا نعلم ببركة الدليل الاجتهادي، وهي الملازمة. فمع وجود الدليل الاجتهادي معدن لا اشتغال ولا براء. براء، لكن مقصود المصنف واضح. لا، ما عقلية، ما في عقل، عقل ما يقول. مستفادة شرعية، مستفادة من الأدلة، مستفادة من الروايات، من الإجماعات، من كذا، ما في. يعني ليست ملازمة عقلية، العقل لا يقرر.
لا ملازمة، لا تقدمنا البراءة.
لولا.
أي لولا الملازمة.
بلي لولا الملازمة. فقاتل اشتغال وش دخلها؟
يعني من جهتين غير
ترجع على الاشتغال من باب أنه معها. الأصل مع الأصل مع الدليل معها شنو؟ معها الدليل الاجتهادي وهي الملازمة الواقع. الأولى قال فاللازم تقديم أو ترجيح بل عدم القول بالفاص على البراءة، لأن هذا من باب الورود. على أي حال مطلب واضح، بس العبارة هذا كله فعبقى شي شيخنا تعبتنا مع قطع النظر عن القواعد الحاكمة على الأصول العملية. المطلب الأخير، الشيخ الأعظم يقول إذا أردنا أن نعالج، دقق في البحث، نريد أن نعالج المسألة بغض النظر عن الأصول العملية، البراءة عن الزيادة، استصحاب عدم تحقق المركب، اتركوا الأصول، ونريد أن نعالج المطلب في باب الصلاة بحسب الأدلة الاجتهادية، فيوجد عندنا في المقام دليلين رئيسيين. الدليل الأول دليل لا تعاد الصلاة إلا من خمسة، ودليل من مانعية الزيادة، من زاد في صلاته فعليه الإعادة. فهنا ما هو مقتضى الجمع؟ خليك صناعي الآن، بين دليل مانعية الزيادة ودليل لا تعاد، ولدراسة التعارض بين هذين الدليلين نعرضه في ضمن نقاط ليتضح المطلب. النقطة الأولى، إذا جئنا لدليل لا تعاد، هي محل اشتباهات كثيرة. النقطة الأولى التفتوا مهدناها لأن صارت اشتباهات كثيرة في هالمورد، في أكثر الموارد دقق في هالنقطة، سيالة في الفقه في التعارض. إذا جئنا لدليل لا تعاد فعندنا عقد المستثنى من وعقد المستثنى، والعقد الأول المستثنى منه يقرر أن الإخلال بالجزء في غير الخمسة زيادة أو نقيصة لا يضر بالمركب، صحيح؟ الإخلال في غير الخمسة عن عذر زيادة أو نقيصة لا يضر بالمركب، وكل بحثنا بناء على أن دليل لا تعاد يشمل الزيادة، ولا ماكو تعارض من زاده لا تعاد، لأنه إذا كانت لا تعاد لا تتعرض للزيادة، أصلا ماكو تعارض، تباين كلي، تفتين أجنبيين، بحثنا كله مع فرض دليل لا تعاد في زيادة. وعندنا عقد المستثنى الذي يقول همنا الآن الأجزاء، الركوع والسجود إذا حصل الإخلال بهما فإنه يضر بالمركب عمدا سهوا زيادة نقيصة. إذا أردنا أن ندرس النسبة والتعارض يا شيخ يوسف بين دليل لا تعاد ودليل من زاد في صلاته فعليه الإعادة الذي يقرر، دقق في الكلام، أنه الزيادة في الأجزاء سواء كانت من الخمسة أو غير الخمسة تبطل المركب عمدا أو سهوا. واضح؟ هذا مفاد دليل من زاد. متى ما حصلت زيادة عمدا سهوا خمسة غير خمسة فإنه يبطل المركب. الآن نريد أن ندرس النسبة بين دليلي لا تعاد ودليل من زاد. فهل يا شيخنا يا شيخ يوسف وسيدنا سيد يوسف، هل نلاحظ عقد المستثنى من مع دليل مانعية الزيادة أو عقد المستثنى مع دليل مانعية الزيادة أو كلا العقدين مع دليل مانعية الزيادة؟ إذا ما ثبت النقطة يضيع البحث كله شيخنا، وهي مواقع من الموارد التي يحصل في اشتباه. إذا عندك دليل في منطوق وفي مفهوم ودليل ثاني، تلاحظ المنطوق مع الدليل الثاني، تلاحظ المفهوم مع الدليل الثاني، تلاحظ المنطوق والمفهوم كله مع الدليل الثاني، وهذه من مزايا الاشتباهات. وهذه القاعدة. والجواب عن هذا السؤال وأمثاله أن التعارض فرع اختلاف الدليلين إثباتا ونفيا، أما فيما هما متفقين فيه إثباتا أو نفيا لا معنى للبحث عن التعارض. إذن إذا أردنا أن ندرس التعارض دائما حط في بالك هذه القاعدة، نأخذ من الدليلين مصب التعارض الإثبات والنفي. وإذا أردنا أن نطبق هذه القاعدة في مقامنا فنقول دليل مانعية الزيادة الثاني يقول باطلة، الصلاة باطلة، فهو ينفي الصحة يثبت البطلان، فلا بد أن يكون طرف المعارضة يا شيخنا ما يثبت الصحة لا ما يثبت البطلان. وما يثبت الصحة في دليل لا تعاد أي عقد المستثنى منه لا عقد المستثنى، فلا تعارض بين عقد المستثنى المثبت للبطلان مع دليل مانعية الزيادة المثبت للبطلان. فيتمحض دراسة النسبة بين دليل لا تعاد في عقد المستثنى من ودليل مانعية الزيادة. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، ما هي النسبة بين عقد المستثنى من وبين دليل الزيادة؟ أفاد المصنف أن النسبة هي العموم والخصوص من واجب. ولكي تتضح النسبة نذكر مفاد القضيتين، قضية أولى ثانية حتى نعرف النسبة. فمفاد عقد المستثنى منه في دليل لا تعاد غير الموضوع غير الخمسة، متى ما حصل الإخلال العذري السهوي مثلا، لأن عذري السهوي، فإنه لا يبطل المركب، فإذا كان في غير الخمسة لا تعاد الصلاة مع العذر زيادة أو نقيصة. هذا مفاد عقد المستثنى من. أعيد العبارة هي النتيجة. في غير الخمسة لا تعاد الصلاة مع العذر زيادة أو نقيصة. أما القضية الثانية وهي مانعية الزيادة دليل من زاد في صلاته يقرر متى ما حصلت الزيادة في الأجزاء كان من الخمسة أو غير الخمسة فإنه يبطل المركب سواء كانت الزيادة عمدية أو سهوية. فالنسبة حينئذ بين الدليلين العموم والخصوص من وجه. فمادة افتراق لققياي مادة افتراق دليل لا تعاد عن الزيادة مورد النقيصة العذرية، فإن مورد النقيص عن عذرين لا يتعرض له دليل من زاد في صلاته، إذ دليل من زاد يتعرض إلى فرض الزيادة لن نقيصه. فمورد افتراقي دليل لا تعاد عن دليل الزيادة النقيص عن عذرين اللي هو السهو، مثل القدم تقن السهو الجاهل يشمل كذا ما يضر هذا البحث، هذا الجاهل ما يضر. ومادة افتراق دليلي مانعية الزيادة عن عقد المستثنى منه في دليل لا تعاد هو موردين، ما هو من غير الخمسة كالركوع والسجود زيادة أو نقيصة، فإن عقد المستثنى من ما يتعرض إلا غير الخمسة. دليل لا تعاد لا يتعرض إلى الركوع والسجود، واضح، لا يتعرض إلى جزء من غير الخمسة، فإن الركوع والسجود خارج من عقد المستثنى منه، وهذا الركوع والسجود يشمله دليل من زاد في صلاته. واضح الفكرة؟ فالركوع والسجود مورد افتراق دليل من زاد عن عقد المستثنى منه سواء الركوع والسجود زيادة أو نقيصة. لا من نقص الله زيادة بل زيادة استغفر الله بل زيادة. زيادة الركوع والسجود أحسن، زيادة الركوع عمدا قصي أو سهوان، عمدا أو سهوان بلي. واضح. وكذا وهناك مورد آخر افتراق وهو موارد العمد في غير الخمسة، فإن دليل عقد دليل لا تعاد في عقد المستثنى ناظر إلى موارد الإخلال عن عذرين للإخلال العمدي، ودليل من زاد يقول من زاد في صلاته فعليه لعد، بل القدر المتيقن منها إذا أي حالة العمد. فمورد غير الخمسة إذا كان عن عمد لو حصلت زيادة فإنه مشمول لدليل من زاد دون دليل لا تعاد. لو زاد الركوع، لو زاد التشهد عمدا، لو زاد السورة عمدا، لو زاد عن تقول من زاد في صلاته فعلا دليل ما يتعرض إلى مسألة الزيادة العامدية، لأن عقد المستثنى من ناظر إلى العذر لا إلى حالة العام. واضح شيخنا؟ ومورد اجتماع، ليش تتركزوا على موارد الافتراق؟ بتجوا حضر على موارد الاجتماع واحد مرة قال موارد الاشتراك بين الأدلة، شو موارد الاختلافات؟
لو
لا، لو أخلى عن عمدين صلاته صحيحة، هل حديث لتنفع؟ واضح البطلان. لو أخلى بالتشهد عن عمد صلاتك صحيحة، هذا خلف الجزئية. ارتكازات شيخنا قطعية، عدو شوية دليل التشهد، جزئية التشهد قطعا إذا تعمد الإخلاص ولا تباطل، هذا ما يحتاج له، هي توضيح الواضحات وحزة حسفنا. ارتكازات قطعية، يعني أنت تدخل بالتشهد عمدا صلاتك صحيحة. لا الآن خلتك الزيادة، أصلاً دليل لا تعلمون دليل تعلم. الآن حنا بحث العمدية في مسألة العمدية، إذا هل يشمل العمد أو ما يشمل العمد؟ من المرتكزات القطعية أنه لا يحصل الدليل دليل لا تعاد الصلاة ناظرة إلى العذر، مو ناظرة إلى الإخلال التعمدي حتى منعوا الجهل المقصر. العمد العمد هذا قدر متيقن. الآن هذا شلون بعد هذا في واضح هذا الأمر بعد ما هنا انتهينا من أنه قاطعا بلا إشكال أن الإخلال العمدي ليس موضوع لدليل لا تعاد. خب ومورد اجتماع الدليلين ما كان من السنن أي من أجزاء بل من الأجزاء غير الركوع والسجود إذا تحققت الزيادة السهوية كما لو زاد التشهد زيد القراءة أزاد في التسبيح أزاد في السجدة إذ بناء على أن السجود المرن سجدتين هناك لقراء في محلها غير الخمسة لأن الخمسة المراد من السجود في محله هو سجدتين عندهم اللي هو الركع مو سجدة واحدة فلو أضاف سجدتين يدخل في المستثنى إذا أضاف سجدة يدخل في المستثنى مستثنى من كل هالموارد لو حصل إخلال سهوي فيحصل التعارض يا شيخنا الجليل بين الدليلين دليل من زاد يقول من زاد في صلاته فعليه الإعادة وهذا زاد في صلاته وإن كان سهوا فعليه الإعادة دليل لا تعاد يقول ما لا تعاد الصلاة فالإخلال هذا عن عذر فهو مشمول لعقد المستثنى من هذه هي النقطة الثانية النقطة الثالثة ما هو مقتضى الصناعة عند التعارض بين هذين الدليلين على نحو العموم والخصوص من وجه فنقول هنا مسلكان مسلك يقول متى ما تعارض الدليلان على نحو العموم والخصوص من وجه يتساقطان في مادة التعارض ولا محل لإعمال قواعد باب الجمع العرفي من الأظهرية من الحكومة من خلاص أنت مغمض شنو قول وقع على الورقة يتساقطان في مادة الاشتراك خلاص الاتجاه الثاني يقول لا إذا وجد جمع عرفي فنتعامل معهما دليلين مستقلين إما أن نقدم أحدهما على الآخر بالأظهرية بالحكومة فإذا وجدت بعض قواعد الجمع العرفي تحكم في مورد التعارض على نحو العموم والخصوص من وجه فلو كان أحد الدليلين أظهر من الآخر يقدم في مادة الاشتراك على الآخر واضح؟ لو حصل تعارض مثلا بين دليلين على نحو العام والمطلق على نحو العموم والخصوص من؟ وش؟ أكرم كل عالم لا تكرم الفاسق شنو النسبة؟ عمو غص من وجه واضح؟ أكرم كل عالم سواء كان فاسقا أو لا لا تكرم الفاسق سواء كان عالما أو لا يتعارضون في الفاسق العالم لكن هاي الفاسق العالم تكون مشمولة للدليل الأول بالعموم بالدليل الثاني بالإطلاق وإذا بنينا على أن العموم أظهر ويقدم للأظهرية نقدم الدليل العام في مادة الافتراق على دليل المطلق والشيخ الأعظم من أصحاب المسلك الثاني ويقول نقدم دليل لا تعاد على دليل مانعية الزيادة في مادة الاشتراك، وذلك لحكومة دليل لا تعاد على أدلة الأجزاء والشرائط والموانع. فإن دليل الجزئية الشرطية المانعية من قبيل الأحكام الأولية، يأتي دليل لا تعاد ويكون حاكما على الأدلة الأولية. فدليل الزيادة يقول كحكم أولي الزيادة مبطلة عمدا أو سهوا، يأتي دليل لا تعاد يقول في حالة الزيادة السهوية لا يبطل، لا تعاد الصلاة. ومن الواضح أن دليل لا تعاد هو علاج لأدلة الأجزاء والشرائط والموانع، فيكون هذا الدليل حاكما على الأدلة الأولية. ومن أحد معرفة الحكومة توقف الدليل الثاني على وجود دليل سابق. متى ما كان عندنا دليلين وكان أحدهما مفاده متوقف على مفاد الدليل الآخر، يكون هو ناظر وحاكم على الدليل الآخر. مثل دليل لا ضرر، احفظها النكتة، دليل لا حرج. هل هناك معنى تقول لا ضرر ولا ضرار في الإسلام إذا ما في أحكام أولية؟ لا حرج. لا حرج حق وش؟ إذا ما في حكم أولي في وجوب الصوم، وجوب الصلاة، وجوب الوضوء، شنو لا حرج يعني؟ ياي. فمفاد دليل لا حرج متوقف مضمون على ثبوت أحكام في رتبة سابقة بإطلاقها مثلا تشمل الحرج وغير الحرج، يأتي دليل لا حرج. هنا أيضا ما معنى يأتي دليل تعالى يقول الزيادة والنقيصة مضر إذا حصلت شيخنا شنو؟ لا تعيد صلاتك. شنو يعني هالكلام النزل؟ إذن أكيد في مانعية للزيادة، أكيد هناك مانعية للنقيصة، أكيد هناك شرطية، أكيد هناك جزئية. إذا أخللت بالجزء، شنو أخللت بالجزء؟ في جزئية؟ هل يجب علينا أن أتي بالجزء؟ إذن دليل لا دليل لا تعاد مضمونه متوقف على وجود سنن وفرائض، على وجود أجزاء، على وجود شرائط، على وجود موانع. فإذا حصل الإخلال بها تبطل، لولا دليل لا تعاد فيأتي دليل لا تعاد، فيقدم دليل لا تعاد على دليل الزيادة في مادة الاشتراك. فمقتضى النتيجة تسجل يا شيخنا يا شيخ يوسف في رسالتك العملية المباركة، أنا ما عندي رسالة، فقير على باب الله، الزيادة تقرر في الرسالة العملية بأنه بسم الله الرحمن، مسألة إذا حصلت الزيادة في غير الخمسة اللي هو عطانا الاثنين غير الركوع والسجود المهم عن سهوين لا يعيد الصلاة، لا تبطل صلاته. نعم لو حصلت الزيادة العمدية في غير الركوع والسجود أو الزيادة في الركوع والسجود ولو سهوا تبطل صلاته، نقطة. هذه المسألة واضح. خش كلام شيخ، هذا ما أفاده المصنف وهو كلام متين شيخنا، متين. ما في شيء اسمه ركن. جليل لا تعاد يقول إلا في الخمسة، ومن الخمسة ما نلقي الوقت، ما نلقي الوقت، يعني بحثنا في الأجزاء الركوع والسجود. مقتضى دليل لا تعاد متى ما حصل خلل في الركوع والسجود عن نقيصة عن زيادة فيبطل المركب. وإحنا تعرفنا للركن يا شيخنا ما يوجب الإخلال به زيادة أو نقيصة سهوا أو عمدا، بطلان المركب. بل حتى لو كان تعرفنا ما يوجب الإخلال بالنقيصة، ما يوجب الإخلال بالنقيصة عمدا فقط وفقط هو شنو؟ وسهوان، يعني حمدا وسهوان، فقط هو الركوع والسجود، لأن غيرهما لو حصل الإخلال سهوان لا يبطل المراك. فعبرنا عن الركوع والسجود ركن، عبرنا عن الباقي أنه ليس بركن، من دليل لا تحاول.
بس أقول بالفقه أن الركوع أكثر من الركوع والسجود،
ما لنا علاقة القيام المتصل بالركوع دخلوا في الركوع. تكبيرة الإحرام مستفاد من الروايات، ودليل لا تعاد مناظر لتكبيرة الإحرام. هذا طمأنينة لا شيخ، أنا ما أكون ليست الأركان، الأركان تبلي التكبيرة الإحرام، القيام المتصل بالركوع، الركوع، السجود. تكبيرة الإحرام فيها كلام هام أن الزيادة لا تبطل، النقيصة هي التي تبطل كما يستفاد من الروايات. سهوان يعني ناظر يعني أدلة أجزاء وشرائط، لأن دليل لا تعاد ناظر للزيادة لا تصيب، لأن مقتضى إطلاق دليل لا تعاد إذا حصل إخلال زيادة أو نقيصة. شنو معنى أنه تعبدنا بالزيادة إذا ما في دليل مانعية الزيادة؟ ماكو معنى. إذا أنت عندك دليل مانعية الزيادة،
دليل مثلا
ما يكفي، بس عندنا دليل أنصار يكفينا، بس وجد دليل من زاد الآن بعد المفروغية، ولا حتى في الأجزاء يكفينا دليل الركوع الجزئي، لا بعد فراغ عن أنه دليل من زاد موجود، مانعية القهقه موجود، مانعية الكلام موجود، مانعية كمانعية القهقه كمانعية أي مانع الكلام، جاءنا دليل لا تعاد. أيها المكلف، إذا أنت ما أخليت بالركوع والسجود والقبلة كذا فلا تضر لا تعيد. يقول إذا أخلت فلا تعيد، إذا هذه ناظرة إلى من؟ مانعية الزيادة، مانعية القهقه، شرطية السر، شرطية الاستقبال. كما أنكم تقولون ناظرة إلى دليل الشرطية، أيضا ناظر إلى دليل ما، لأن من هي شرطية العدم؟ قال
النية
على كأنها جزء أو شرطون. قال هذا كله أصلا هذا محل إشكال، لأنه أصلا النية مقومة للعمل، والركن ما يعني أصلا ما في شيء يسمونه
صلاة،
ما إذا ما كنت نية أصلا ما كل شيء اسمه صلاة. هذا كله مع قاطع كلام قاطع النظر طلع، هذا كله مع قطع النظر عن القواعد الحاكمة على الأصول، يعني قواعد القواعد الثانوية، يعني الأدلة الاجتهادية. وأما بملاحظة القائل الأخبار فمقتضى لا تعاد الصلاة إلا من خمسة، أنا ركز على لا تعاد المرسلة ما فيها شيء زائد، والمرسلة المذكورات تسد سيدتي الساق لكل زيادة ونقيصة، واضح؟ بل لكن المرسلة ما اهتم المصنف حتى في دراسة النسبة، لأنه شيخنا شنو؟ لأنه مرسلة بعد مو تامة. عدم قدح الزيادة والنقص صهوان، ومقتضى عموم أخبار الزيادة المتقدمة من زاد قدح الزيادة عمدا وسهوا، وبينهما تعارض العموم من واجب، فين يشتركون؟ في الزيادة السهوية، بناء على اختصاص لا تعاد بالساهو. ليش؟ لأن ما تشمل العمد، لا تشمل العمد. والظاهر حكومة قوله لا تعاد على أخبار الزيادة في مادة الاشتراك، لأنها شو عبارة مختصرة، لأن أخبار الزيادة كأدلة سائر ما يخل فعله أو تركه بالصلاة، يعني من الأدلة الأولية، لأن أخبار الزيادة كأدلة ما سائر ما يخل فعله أو تركه بالصلاة كالحدث والتكلم وترك الفاتحة. وقوله بالحكومة، وقوله لا تعاد في غير الخمسة، يعني يفيد أن الإخلال بما دل الدليل في حد ذاته على عدم الجواز الإخلال به كأخبار الزيادة إذا وقع سهوا لا يوجب الإعادة، وإن كان لولا قاعدة لا تعاد من حقه أن يوجب الإعادة. واضح؟ يعني لو خضعنا يدنا على الدليل الأولي يقول تعيد، بس ببركة الدليل لا تعاد، لا تعيد. والحاصل أن هذه الصحيحة اللي لا تعاد قصده مسوق لبيان عدم قدح الإخلال سهوا بما ثبت قدح الإخلال به في الجم في الجملة. واضح؟ أيه الإخلال به في الجملة؟ كالقهقها بلي وما شاكل ذلك. ليش قال في الجملة؟ ليش بالجملة؟
يقول
بغض النظر الآن هذا الإخلال هل في الأجزاء هل في السكنات في تفاصيل، بس هو يخل بالنتيجة بغض النظر هل يخل حتى لو حصل في الأثناء مثلا الطمأنينة ترك الطمأنينة تخل إذا حصلت في الأجزاء لا في السكونات المتخللة، بخلاف الحدث فإنه يخل حتى لو حصل في الآنات المتخللة. ما لنا علاقة الآن بهالتفاصيل، في الجملة يخل لو ما يخل يخل. فتقع البحث ثم لو دل دليل بقت إجمالة بسيطة جدا ينهي بها البحث. غدا ننهي هذا البحث وندخل في البحث الآتي في الأمر الثاني، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.